وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. التعليل واضح، لأن الحسنة بعشر، شهر رمضان بعشرة أشهر، بقي شهران، يصوم ستة عن ستين يوما، فيكون كأنه صام 12 شهرا. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الفضل وأن لا يفوت. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، والنسائي والترمذي. حديث أبو ذر في ضعف، لكن جاءت أحاديث كثيرة شد بعضه بعضا، وبعضها سنده جيد كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، وهو حديث جرير عند النسائي في ذكر أيام البيض. فالأفضل لمن أراد أن يصوم 3 أيام أن يجعل هذه الثلاثة 13 و14 و15، فإن شق عليه ولم يتيسر فليصوم 3 أيام من أي يوم، سواء الاثنين أو خميس، يصوم 3 أيام من أي يوم. وصيام أيضا هذه الأيام يعدل صيام السنة، لأن كل يوم بعشرة، 3 أيام ب30، كأنه صام الشهر كله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم النحر، متفق عليه. هذا بإجماع المسلمين أنه لا يجوز صيام يومي العيد، عيد الفطر والأضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. هذا يدل أيضا على تحريم صيام هذه الأيام الثلاثة، أيام التشريق 13، 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، سواء للحاج أو لغير الحاج. مر معنا الإنسان يصوم البيض ما يصوم 13 من ذي الحجة، يصوم 14 و15، وإن شاء صام 16 أو كمل 3 في أي يوم. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، متفق عليه. إفراد يوم الجمعة مكروه، لا ينبغي الإنسان يصوم يوم الجمعة وحده لهذا الحديث، لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا من وافق صيامه صيام يوم إفطار يوم. من كان يصوم يوم يفطر يوم فهو سيصوم الجمعة وحده، لكن هذا ما في شيء، لأنه دل عليه حديث ابن عمر: حب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما يفطر يوما، يصوم يوما يفطر يوما، لا بد يوافق الجمعة. صام السبت أفطر الأحد، صام الاثنين أفطر الثلاثاء، صام الأربعاء أفطر الخميس، صام الجمعة أفطر السبت. إذن أفطر قبل السبت، قبل الجمعة، وبعد الجمعة. إذن لا بد أنه يمر عليه الجمعة وحده، يصوم الجمعة وحده. هذا ما في شيء، هذا ما في. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الحديث كما جاء عند مسلم: لا تختصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. وهذا ما اختص يوم الجمعة، صامه وافق الصيام يوم وإفطار يوم. فتعمد صيام الجمعة هذا ما ينبغي، وهل مكروه ولا محرم هذا فيه خلاف، لكن الأقرب يعني الكراهة، لأنه ما دام جاز أن يصومه مع يوم قبله أو بعده، وجاز أن يصومه إذا وافق صوم يوم إفطار يوم، دل على أن النهي ليس مشددا مثل العيدين ومثل التشريق، لأن المحرم لا يصام مطلقا، لا هكذا ولا هكذا. ما دام أنه يجوز أن يصام على هذين الوجهين، دل على أن النهي ليس مشددا، فحمله كثير من أهل العلم على الكراهة. وقال: من صام أما يوم السبت، إفراد يوم السبت ورد في حديث رواه أبو داود، لكن الحديث مضطرب، حديث ضعيف. الصواب أنه يجوز صيام يوم السبت، وقد جاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد والاثنين، السبت والأحد، ويقول: إنها عيد المشركين فأحب أن أخالفهم. فالقول الصحيح أنه لا بأس أن يصوم يوم السبت، لأن الحديث فيه ضعف، فيه اضطراب شديد، والاضطراب علة يضعف بها الحديث، ثم إنه أيضا مخالف لما هو أصح منه، كما في هذا الحديث: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو السبت، دل على جواز صيام السبت. الصواب أن صيام السبت ليس فيه شيء، سواء صامه وحده أو صام يوما قبله أو يوما بعده. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. هذا يدل على فضل صيام رمضان وقيامه قيام ليلة القدر. لكن كما تقدم غفر ما تقدم ذنب يعني الصغائر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. يشرع للمؤمن أن يعتكف إذا تيسر له ذلك ولم يكن فيه تضييع لواجب. أما إذا كان الاعتكاف سيضيع فيه شيئا واجبا فإنه لا يجوز أن يفعل السنة ويترك واجبا. أما إذا كان يستطيع فهو سنة. وقد داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. ولما فاته في إحدى السنوات قضاه في العشر الأول من شوال على مداومته وحرصه عليه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمؤمن أن يحرص عليه ما استطاع لما فيه من الخير العظيم. هذه العشر فيها ليلة القدر يعتكف يترك الدنيا وفضول الكلام وفضول الخلطة ويقبل على العبادة والطاعة. هذا أمر عظيم وله فضل لا يحصيه إلا رب العالمين. فينبغي الإنسان أن يجتهد وأن يحرص. وإذا ما استطاع أن يعتكف العشر كاملة يمرن نفسه يعتكف بعض السنوات يومين ثلاثة أربعة خمسة يتمرن ويصبر حتى يفتح الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال يعني لبقعة، وأما الأغراض هذا واضح أنه لا ليس في شيء. إنسان سافر شد الرحل من أجل أن يحضر دروس علم هذا ما في شيء. الرحلة في طلب العلم هذه سنة السلف ماضية سنة ماضية. لكن المراد لا تشد الرحال إلى بقعة إلى مكان معين إلا المساجد الثلاثة، سواء كان مسجدا أو مقبرة أو نحو ذلك مما يعظم. هذا هو الصواب والذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. غير الموسيقى جزاك الله خير، موسيقى محرمة الله. فالمقصود أنه لا تشد الرحال إلى بقعة سواء كان مسجدا غير الثلاثة أو كانت مقبرة يزور فيها بعض الموتى أو ما أو الطور أو ما نحو ذلك مما، حتى لو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يذهب إلى المدينة ينوي زيارة المسجد ويبدأ بالصلاة فيه لأنه هو الأصل. وإذا وصل بنية زيارة المسجد والصلاة فيه وفعلا وصل وصلى فلا بأس أن يسلم أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لكن لا يجوز أن ينوي بشد الرحل زيارة القبر، فرق بين الأمرين، أو زيارة البقيع أو زيارة شهداء أحد أو نحو ذلك. لهذا الحديث لا تشد الرحال يعني السفر إلا إلى ثلاثة مساجد. وكذلك لا يجوز شد الرحل لزيارة بعض المقابر كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض الصحابة لما أبو هريرة رضي الله عنه سافر إلى الطور زيارة الطور، فلما رجع رآه أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال له من أين أتيت أبا هريرة؟ قال من الطور. قال لو شهدتك قبل أن تذهب لما تركتك تذهب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رواه أحمد. فهذا يدل على أن هذا هو المتقرر عند الصحابة أنه لا تشد الرحال إلى بقعة، لا الطور ولا المقابر ولا مساجد غير الثلاثة. أما الأغراض هذا ما في شيء، إنسان يسافر للتجارة، يسافر لصلاة رحم، يسافر من أجل يصلي على ميت مثلا، يسافر من أجل طلب العلم ونحو ذلك، هذا ما في محظور لأنه ما ذهب يعظم بقعة. أما السفر للبقعة هذا الذي لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة فقط. ونكون بهذا انتهينا من كتاب الصيام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا.